بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درسنا إن شاء الله اليوم راح يكون هذا أسبوعي مو يومي مثل بقية الدروس، وهو دروس في البلاغة. طبعا البلاغة يبحث فيها عن ثلاثة فنون في المعاني والبيان والبديع، ولكن قبل أن نخوض في البحث عنها راح يكون درسنا اليوم تمهيد، يعني في أن نعرف هناك مطالب رئيسية، أربعة مطالب، وهو عن تعريف البلاغة، موضوع البلاغة، تعريف بعض الأشياء كمقدمة لدراستنا لأقسام البلاغة، وهي المعاني ثم البيان ثم البديع. المطلب الأول الذي سنتحدث عنه هو في تعريف البلاغة وتقسيمها. طبعا من حيث اللغة، تعريفها لغة، البلاغة هي يعني تنبئ أو توضح عن الوصول، الانتهاء، يعني وصول إلى الشيء والانتهاء إلى الشيء. تقول مثلا بلغ فلان مبتغاه، أو بلغ فلان إلى هدفه إذا حققه ووصل إليه. منها قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن، يعني وصلنا إلى أجلهن أو قاربنه. أما في الاصطلاح وهو ما يهمنا، هو البلاغة يتصف بها الكلام ويتصف بها المتكلم، يعني مختصة بالكلام والمتكلم دون المفرد، لأنه لم يسمع. إحنا دائما في النحو مثلا يقول ليش هذه مرفوعة، هكذا قالت العرب، العرب تكلمت هكذا، ووضعت قواعد حتى تحافظ على لغة العرب الأساسية، ليش هذا مرفوع، ليش هذا منصوب، ليش هذا مجرور، هكذا كان قول العرب. كذلك هنا في مسألة البلاغة، الواقع أن البلاغة تتصف بها النقطتين هذين أو الأمرين هذين، في الكلام والمتكلم. أما المفرد لا، لم يسمع عن العرب أن وصفهم للمفرد بالبلاغة، مع أن هنا حاليا في عصورنا الحالية نقول هذه كلمة بليغة، هل تصح أو لا يصح من ذلك بحيث أن احنا وصفنا مفردة بالبلاغة؟ لا، العرب لم يعني يحدث منهم هذا الأمر. ولعل السر في هذه المسألة أن الكلمة دائما تكون قاصرة بمفردها عن الوصول بالمتكلم إلى مراده. الكلمة لا تكفي، إذا أردت أن أعبر عن شيء أوصل ما أريده أحتاج إلى أن أتكلم، يحتاج إلى العنصرين الأساسيين، الكلام والمتكلم. الكلام، اختيار الكلام، مفرداته، معاني، وأيضا أسلوب المتكلم، وهذا ما سنعرفه. نتكلم عن الأمر الأول وهو بلاغة الكلام. طبعا هنا ذكر لبلاغة الكلام عدة تعاريف، ولكن التعريف وحطوا له يعني أيضا حدود متعددة، ولكن أكثرها اختصارا وأرتب هذه التعاريف من الناحية الفنية هو ما ذكره الخطيب جلال الدين الغزويني، وتبعه على ذلك يعني أكثر من تأخر عن الخطيب القزويني، وهي بلاغة الكلام. يعني شنو تعريفها؟ هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. نشرح هذا التعريف. التعريف هذا يفهمنا أن البلاغة تعتمد على ركنين أساسيين، أحدهما مطابقة الكلام لمقتضى الحال. شنو الحال؟ الحال هو الأمر الذي دعا هذا المتكلم، السبب الذي دعا هذا المتكلم أن يعبر في هذا الكلام، أن يؤدي هذا الكلام. يعني الدافع الذي أو خلينا نقول المناسبة التي أملت على هذا المتكلم أن يورد كلامه على صورة مخصوصة بتعابير مخصوصة، صور من التعابير المخصوصة. أما مقتضى الحال فهو الكلام الكلي الذي اشتمل على هذه الخصوصية الذي اقتضاها وكانت سببا أو استدعاها الحال التي أدت إلى أن يتكلم هذا الأمر ويطابق هذا الأمر على كلامه. فالكلام المطابق لمقتضى الحال شنو هو يكون؟ هو هذا الكلام الخاص أو المخصوص الذي صدر من هذا المتكلم، زين، والذي هو مشتمل على هذه الخصوصية، فيكون هذا الكلام الخاص مطابقا لمقتضى الحال، مطابقا للمناسبة للأمر الذي استدعاه الحال لأن يتكلم باعتباره فردا من أفراد ما اقتضاه وسببه هذا الحال. مثلا دائما هناك أمور تستدعي يعني أن يكون فيها رد، يعني مقتضى الحال يؤدي إلى أن يرد على هذا الأمر بردود حاسمة ممكنة مثلا قوية. مثلا إنكار في القرآن، إنكار وتكذيب أصحاب القرية للرسولين، كما أشير في قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. الله يقول أنا أرسلتهم اثنين فكذبوهما، هذا يستدعي أن يرد هؤلاء الرسل على هؤلاء الذين كذبوهما، أنهم أشخاص ما يهمون نفسهم، هذول مبعوثين من الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر شنو؟ فهذا الحال شنو يقتضي؟ يقتضي الرد عليهم بكلام مؤكد بمؤكد مطلق التأكيد. هذا هو نقصده في مقتضى الحال. مقتضى الحال أدى إلى أن يكون هناك رد، إلى أن يكون هناك كلام قوي يرد على ذلك. فهو شنو كان الكلام هذا؟ بجواب قول الرسل لهم إنا إليكم مرسلون، فمؤكدا هنا مؤكدا بأن كلام مطابق لمقتضى الحال. مقتضى الحال هو شنو؟ تكذيبهم للرسل، وأنه يجب هنا لازم الرسل يردون عليهم بكلام قوي مؤكد، فردوا عليهم بكلام مطابق لمقتضى الحال. هذا الأمر الأول، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. الأمر الثاني الذي يعتمد على هذا، مو بس مطابقة الكلام لمقتضى الحال، لا، يعتمد مع فصاحته، لازم يكون هناك فصاحة الألفاظ، سواء كانت على مفردة، ألفاظ مفردة أو مركبة، لازم تكون فصيحة حتى يصدق أنه مطابقة الكلام لمقتضى الحال، حتى نقول أنه كلام بليغ، أن هناك بلاغة. فلو طابق الكلام مقتضى الحال ولكن لم تكن الألفاظ فصيحة لما كان بليغا، ما نقدر نقول أن هذا بليغ. ولذلك توقف تحقق البلاغة بحيث نقول أن هذا كلام بليغ، توقف على ماذا؟ على تحقق الفصاحة. واشتهر قولهم كل بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغ، يعني قد يكون هناك يستخدم ألفاظ فصيحة بس لا تطابق مقتضى الحال، وقد يستخدم ألفاظ كلام يعني مطابق لمقتضى الحال ولكنه ليس فصيحا، فلا يصبح بليغا. طبعا إن شاء الله راح أتكلم عن أشرح الفصاحة بعد قليل. الأمر الثاني الذي يعتمد على، قلنا الأول شنو كان؟ بلاغة المتكلم، على بلاغة الكلام. الآن نتحدث عن بلاغة المتكلم، ومتى يتصف هذا المتكلم بالبلاغة؟ نقول فلان بليغ إذا كانت لديه قدرة على أن يعبر عن مقصوده بكلام فصيح، بس لا مطابق لمقتضى الحال في أي غرض أراده وفي أي وقت شاءه. طبعا مع فقدان المانع يعني مرات يكون الإنسان مريض لا يقدر أن يعبر، يكون نائما، هذا هو بعد نائم وين يقدر يستطيع، ونحوها من الأمور الأعذار الشرعية الأخرى. وإنما يكون المتكلم بليغا طبعا إن كان طبعا بالإضافة إلى ما سأذكره إن شاء الله عن الفصاحة، إذا كان محيطا وملما بأساليب العرب، يكون اطلاع على أقوال العرب وكيف أساليبهم وطرقهم، عارفا بسنن وطرق وأساليب تخاطبهم في منافراتهم في مفخراتهم في هجائهم في مدائحهم في كيفية اعتذارهم في كيفية شكرهم، فيجعل لكل مقام مقالة ولكل موقف خطابة. شو يقول لكم لأن تسمعون هذه العبارة، لكل مقام مقال، تسمعونهم تسامعينها كثير، طبعا هي أشمل لكل مقام مقالة ولكل موقف خطابة. ثم إنه يعني اتضح لدينا أن التعرف على الفصاحة هو شنو؟ أمر في غاية الضرورة في هذا المقام. والسبب بذلك أن البلاغة تتوقف على تحقق البلاغة يتوقف على شنو؟ على الفصاحة. الآن نتحدث عن الفصاحة، نعرفها لكم ما هي باللغة، ما تعني في اللغة وما تعني في الإصطلاح. الفصاحة في اللغة لها استعمالات كثيرة، يعني كلها يجمعها معنى واحد، هو إظهار الشيء، إبانة الشيء، توضيح الشيء، يكون واضحا بينا ظاهرا. وهذا اللي نفهمه من قول موسى عليه السلام يخاطب مخاطبا رب العزة في مسألة إشراك أخيه هارون، قال تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، يعني أبين مني أوضح مني بيانا. طبعا واحد يقول شلون هو نبي، عادة الأنبياء لازم يكون أحسن. هناك قصة لطيفة بين قوسين في درسنا، أن موسى عليه السلام عندما أخذه فرعون جول هذا يقول هذا هو يمكن النبي المقصود اللي راح يكون كذا، فقالوا كان نبيا. طبعا سوى امتحان له، اختبار، ضع جمرة، لو كانت يعني نبيا ما يأخذ الجمرة ولا يضعها في لسانه، راح يظن أنها مثلا حلوة أو شيء. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يتمم الحجة عليه على فرعون حتى يبقى، وإلا لو اكتشف أنه نبي ممكن يعني تأخذ أسلوب آخر. فيقولون أنه هكذا تروى، الله أعلم صدق، أو أخذ الجمرة ووضعها على لسانه، فكان سبب في أن يكون شوية لسانه بعد أن حرق نفسه. هذا خلى فرعون يطمئن أنه مو النبي المقصود الذي سينزع حكمه أو ينهي حكمه. فهذا لمن يعترض أن كيف يكون رسول هارون، نعم عن هارون أيضا نبي. عموما نأتي لموضوعنا. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أبين أوضح مني. هذا في اللغة. أما في اصطلاحنا في علم البلاغة، الفصاحة يتصف بها ثلاث أمور، يتصف فيها ثلاث أمور: المفرد والكلام والمتكلم. بعكس شنو؟ البلاغة. قلنا البلاغة شنو؟ أمرين: الكلام والمتكلم. أحسنت، الكلام والمتكلم. الفصاحة لا، بالمفرد كلمة فصيحة،
نعم،
والكلام كلام فصيح، والمتكلم هذا فصيح. هكذا هو أفصح مني في خطاب موسى عليه السلام. أما الفصاحة في المفرد فهذه تتحقق بسلامة من أمور ثلاثة. هذه الأمور الثلاثة إذا كان سالما منها تحققت الفصاحة في هذا المفرد. أن تكون سالمة من التنافر الحروف، وتكون سالمة من مخالفة من الغرابة، وتكون سالمة من شنو؟ مخالفة القياس. أولا تنافر الحروف، أن لا تكون الحروف متنافرة في الكلمة، يعني في مخارجها. الكلمة يعني تنافر الحروف هو وصف الكلمة، يعني لما تكون الحروف متنافرة تكون ثقيلة بسبب التنافر على اللسان، ويعسر أن ينطق بها اللسان. هناك بعض الكلمات صعبة، خصوصا إذا كانت تخرج من البلعوم إلى بداية الحلق، كما في أحرف العين ع أو الخاء خاء أو الهاء هاء، فما بالك إذا تكونت كلمة من هذه الحروف الثلاثة؟ راح تكون صعبة. يمكن حتى أنا راح شوي تضحكون، راح أتخربط بالتلفظ بها. مثلا يقول فيعسر النطق بها. من ذلك كلمة الحعق، الحعق هذه كلمة تبدأ من عين ومن هاء وعين وخاء وعين. هذا عندما سئل في قول أعرابي سئل عن ناقته فقال تركتها ترعى الحقق. الحقق شنو هذه؟ كلها في بلعومي قاعد الكلام يطلع. فلا يكاد، شوف لاحظ اللسان في الصوتيات، إذا درسين صوتيات وتعرفون لاحظ أن اللسان ما تحرك، اللسان لم نستخدم اللسان في الأحرف هذه كلها، حقق حقق لاحظ، وقد يكون هو نبت أو شيء، فاللسان لم يتلفظ بها بسهولة. إذن هذا شنو؟ تنافر حروف. الفصاحة تقول لازم تسلم من تنافر الحروف. الضابط والمعيار في تمييز الكلمة المتنافرة عن غيرها هو الذوق السليم. هناك يكون لدينا الذوق السليم. الذوق السليم من وين يأتي؟ الذوق السليم ينجم عن شنو؟ أن تكون صاحب اطلاع على الألفاظ المتداولة عند الفصحاء. زين؟ أما نوعية الحروف الداخلة في تركيب الكلمة لا نستطيع أن نقول أنها هي المعيار، لا، لأن مرات في حروف سهلة ولكن إذا ركبت بطريقة تصير صعبة مع أنها سهلة الاستخدام. زين؟ فلا يصلح، لأنه غير أمر غير مضطرد، إحنا بشيء فيه اضطراد، فقد تتركب يعني كلمة أو كلمتان خلينا نقول من نفس الحروف، فتكون واحدة منهم سهلة على اللسان لطيفة، الثانية لا ثقيلة على اللسان، مثل كلمة علم أو علم. زين؟ علم أو علم يعكسها شنو؟ علم سر شنو؟ ملع، عكسناها ملع، ملع مقبولة مع الأحرف سهلة. زين؟ فالأولى خفيفة على اللسان، الثانية يعني الذوق أصلا يرفضها، يعني مع أن الحروف أو مادة الكلمة اللي هي الحروف كلها نفس الحروف، ثلاث حروف عين لام ميم نفس الشيء. إذن الأمر الثاني اللي لازم تكون فيه سلامة منه في المفرد هو شنو؟ الغرابة، يعني ما تكون الكلمة غريبة مستوحشة أو وحشية كما يقولون. زين؟ فالكلمة الوحشية غير ظاهرة المعنى، أي كلمة غير ظاهرة المعنى غير واضحة المعنى تكون وحشية ولا مأنوسة في الاستعمال. زين شنو المدار؟ شنو معيارنا؟ معيارنا ما استخدمه العرب والعرباء أو العرب والعرباء كما يقولون. زين؟ العرب والعرباء هي الأصح، العرب والعرباء هم الأصل العرب اللي استخداماتهم، مو العرب المولدين، لأن العرب على قسمين صاروا مولد بعد من الفتوحات ودخلوا من أجانب أو عجام، صاروا بعدين عرب أيضا. زين؟ كما قال الرسول كل من تكلم العربية فهو عربي، يعني ما مسألة أنه جنس، يعني كلام الرسول هكذا القاعدة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون الإنسان أصله من غير، ولكن بعد جيل جيلين خلاص صار عربي، لسانه عربي. هؤلاء العرب يقول لك العرباء هم المعيار عندنا مو المولدين، وإلا لخرج كثير من القصائد، لأن في منهم شعراء صاروا، لخرج كثير من قصائد العرب، بل قد يكون أكثرها جلها عن الفصاحة. مثلا هذا أحد يعني المولدين، هم عيسى بن عمرو النحوي، في كلمة استخدامه لكلمتين أصلا صعبة، تكأكأتم إن فرنقعوا، فعبارتهم ما لكم تكأكأتم علي كتأتككم على ذي جنة إن فرنقعوا عني، قلت لكم أنا راح يكون صعب على لساني، يعني يصير شيء لطيفة تضحكون بعد ما في إشكال يعني. زين؟ فإن هاتين الكلمتين تكأكأتم وانفرنقعوا زين بسبب عدم تداول استعمالهما في لغة الخلص من العرب لم يذكرهما أصلا من اللغويين إلا من شد. فإذا هذا فيه استهجان، فيه وحشية، فيه غرابة. يجب الفصيح أن الكلمة المفردة أن تسلم من هذا الأمر. الأمر الثالث الذي يجب أن تسلم منه شنو قلنا؟ مخالفة القياس. عندنا مقياس صرفي، راح إن شاء الله في الصرف مقياس صرفي. الكلمة لا يعني تصرف إلا على أساس هذا المقياس، بأن تكون هذه الكلمة غير جارية على القانون الذي يتقرر به حكم المفردات اللغوية من حيث الهيئة الصرفية أو التصريفية. زين، طبعا المفردات اللغوية يتقرر حكمها لدينا بحد أمرين، إما القانون الصرفي أو التصريفي. زين، لأنه قد يقتضي مرات في القانون هذا أن تدغم حرفين في حرفين لأسباب معينة إن شاء الله نعرفها، فتكون قد استخدمها على خلاف هذا القانون. زين، وتكون إذا صارت هكذا خرجت عن حيز الفصاحة، لازم تلتزم بالقانون الذي وضع في ذلك، القانون الصرفي أو التصريفي. مثل عندنا شنو مثال؟ الأجللي. الأجللي في قول أبي نجم في شعره: الحمد لله العلي الأجللي الواحد الفرد القديم الأولي. هي الأجلي أصلا، القانون الصرفي يقتضي أن يقال الأجلي بسبب اجتماع مثلين الثاني متحرك منهما، لام ولام، الأول ساكن والثاني متحرك، فهذا يقتضي الإدغام. زين، لكن ضرورية الشعرية، الضرورة الشعرية ألجأته إلى أن يفك هذا الإدغام، وهذا لا يمنع من تحقق الإخلال بالفصاحة. يقول والله ضرورة شعرية، نعم ضرورة شعرية، شعرك صحيح فيه زين، لكن أخلى بالفصاحة. الأمر الثاني اللي هو المفردات اللغوية قلنا يتقرر حكمها بحد أمرين. الأمر الثاني ولا تأخذ احنا، نعم الأمر الثاني هو ثبوت الاستعمال الكثير. الاستعمال الكثير يصحح لنا ماذا؟ يصحح لنا مخالفة القانون، ليصير كأن استثناء لكل قاعدة استثناء، لكل قانون استثناء. الاستعمال الكثير عند العرب في كلمة من الكلمات هذا يصححها بالفصاحة، بل حتى القرآن استخدم هذا معنى خلاف شنو القانون التصريفي أو الهيئة التصريفية مثلا، حتى لو كانت على خلاف القياس التصريفي، إذن تكون هي استثناء أو كالاستثناء. مثل كلمة شنو؟ سرر، في قوله تعالى في سورة ياسين: متكئين على سرر مصفوفة. لاحظ القياس جمع سرير، ما هو؟ أسرة، على وزن أغر شو اسمه أسرة. إنزين، على وزن جمعها على وزن أفعلة. إنزين، وفعلان مثل أرغفة. فجاءت مخالفة لقياس هذا القياس، ولكن هذا المخالفة لها دليل يسمح بذلك ولا يؤثر، وهو ثبوت الاستعمال الكثير. وأما الفصاحة في الكلام، الحين احنا نأتي إلى 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 مسألة الكلام. احنا قلنا الأول في المفرد، انتهينا من المفرد، الآن نتحدث عن الفصاحة في الكلام. الفصاحة في الكلام تتحقق أو بعد فصاحة المفردات. إذا صارت المفردات فصيحة تحقق في الكلام الفصاحة. زين، وتتحقق هذه السلامة أو الفصاحة بالكلام بأن تسلم من أمور أربعة. إذا سلمت من هذه الأمور الأربعة صار الكلام فصيحا. ما هي الأمور الأربعة؟ أمران منهما راجعان إلى اللفظ، وأمران منهما راجعان إلى المعنى. أولا نتحدث عن الأمرين الراجعين إلى اللفظ. زين، الأول أن تسلم من تنافر الكلمات، والأمر الثاني أن تسلم من ضعف التأليف. أما الأمر الأول اللي هو في مسألة تنافر الكلمات، هو أن تكون الكلمات ثقيلة على اللسان في حالة أنهما اجتمعا مع بعض، وإن كانت كل واحدة من الكلمات سهلة النطق إذا أخذت لوحدها ونطق بها مستقلة لوحدها. مثلا هذا البيت الذي أنشده الجاحظ: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. لاحظ أن قبر خفيفة، ما في حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. فلاحظ أنها تقولها حتى تصير ممكن تصير في اللغز في التحدث، ها؟ وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، قلها ثلاث مرات هذه يضيع الواحد، ها؟ زين. فهذا شنو في تنافر في الكلمات هنا. لاحظ الثاني شنو قلنا ضعف التأليف، هو أن يكون الكلام جاريا في تركيبه على خلاف القانون المشهور عند جمهور النحويين. مثل احنا المشهور انه شنو الضمير يكون عائد على ما قبله، ما يكون الضمير عائد على ما بعده لفظا مثلا ورتبة، على متأخر لفظا ورتبة، لا. هذا شنو الضعف تأليف. مثلا مثل قول هذا صليط ابن سعد: جزى بنوه أبا الغيلاني عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. جزى بنوه أبا الغيلاني، لازم يصير جزى أبا الغيلاني بنوه أو بنيه، يصير أبا الغيلاني، يعني أنت بنوه من عودتها على أبا الغيلان صارت قبله الضمير عائد على المتأخر رتبة ولفظا، فهذا شنو ضعف تأليف. هذا الاثنين جزئين في اللي هو راجع إلى المعنى في تنافر الكلمات، قلنا عفوا في بالنسبة لللفظ اللي هو تنافر الكلمات وضعف التأليف. أما الراجع إلى المعنى أيضا أمرين، على هما أمران: أحدهما التعقيد اللفظي. التعقيد اللفظي وهو أن يكون في الكلام صعوبة في فهم المعنى الذي يراد. ليش؟ بسبب الخلل الذي وقع في نظم الكلام وتركيبه، وذلك بأن تكون الألفاظ على خلاف الترتيب، ترتيب المعاني من حيث التقديم والتأخير والفصل بين الأشياء المتلازمة، أو قد أنقص منها بالحذف، الحذف الموجب للفساد. وهذا يعني هذا البيت صعب تفسيره الحين مع القول الفرزدق يمدح خال هشام بن عبد الملك، يقول: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. الحين من ما حد يعني يريد أن يصف عن خال هذا هشام. هنا المبرد أحد النحويين قال: إنه أقبح الضرورة وأهجن الألفاظ وأبعد المعاني، وكان ينبغي أن يقول، لاحظ الفرزدق بعد منه، وكان ينبغي أن يقول إذا أراد وضع الكلام في موضعه أن يقول هكذا: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك. أبو أم هذا المملك هو أبو هذا الممدوح، فدل على أنه خاله بهذا اللفظ البعيد، وهجنه بما أوقع فيه من التقديم والتأخير، صار هجينا غير مستهجنا. فإذا التعقيد اللفظي هذا يسبب خلل، لازم يسلم من الكلام الفصيح، يسلم من التعقيد اللفظي في المعنى. الثاني التعقيد المعنوي، وهو أن يكون في الكلام صعوبة في فهم ما يراد من معنى بسبب عدم انتقال للذهن بسهولة من المعنى الأصلي إلى الموضوع له اللفظ إلى المعنى المقارب له الملابس له الذي يريده المتكلم، بسبب عدم تعارف، مو متعارف هذا الاستعمال في هذا اللفظ، ولم تكن هناك قرائن، يعني القرائن أيضا مخفية في ذلك. كما لو قلت: نشر الملك ألسنته في المدينة، تريد الجواسيس، المعروف هذا بعيد ألسنة أن نقصد بها الجواسيس، عادة في اللغة العين، نشر عيونه مثلا، هنا نفهم هنا قريب المعنى، لكن هذا ألسنته يريد الجواسيس، هذا بعيد شوية. فإذا هذا تعقيد معنوي. أيضا قول العباس بن أخنف: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمد. هذا يعبر عن فرحه وسروره الناتج عن دوام لقائه بالأحبة بسبب جمود العين، أنه ما قاعد يبكي لأنه مو مفارقهم. وهذا كما يقولون أخطأ في التعبير، زين، لأن الانتقال عرفا شيء معروف أن الانتقال انتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء، مو العكس. حال إرادة البكاء هي حالة الحزن، وهذا هو الذي يشعر منه قول الخنساء في رثاء أخيها صخر: عيني جودا ولا تجمدا. زين، هكذا: ألا تبكياني لصخر الندى. زين، هذا كله كان في الكلام. الآن نتحدث في الركن الثالث وهو المتكلم. كيف يكون المتكلم فصيحا؟ يتصف المتكلم بالفصاحة إذا كان ذا قدرة على أن يعبر عن مقصوده بكلام فصيح، زين، في أي غرض يريده، في أي وقت يشاء، طبعا مع فقدان المانع من مرض أو نوم أو غيرهما. زين، كيف تحصل هذه القدرة؟ واحد يقول أنا بصير فصيح، كيف تحصل هذه القدرة؟ تحصل هذه القدرة لمن يكون ذا سليقة جيدة وذا اطلاع وافر على منثور الكلام، يعني نثر الكلام ومنظومه، يعني الشعر الذي صدر عن فصحاء العرب. إذا واحد كثر القراءة والاطلاع يصير عند هذا الأمر، يصير عندها الملكة، ويكون ذا إلمام، ويكون ذا إلمام واسع بمفردات اللغة، أيضا يطلع على معاني اللغة وعلومها. بس هذا الاطلاع ما يكفي، مع الممارسة الدائمة هذا يصبح المتكلم شنو؟ فصيحا. المطلب الثاني كان كله في المطلب الأول. المطلب الثاني وهو في موضوع البلاغة. ما هو موضوع البلاغة؟ أو المحور الذي تدور حوله مسائل البلاغة، مسائل علم البلاغة الذي تدور المحور أو الموضوع الذي تدور حوله مسائل علم البلاغة هو الكلام العربي الفصيح من حيث مطابقته لمقتضى الحال. هذا الموضوع. واحد يقول ليش خصصنا بالكلام العربي؟ اللغات الثانية ما فيها بلاغة؟ نعم فيها بلاغة، ولكن خصص هذا الكلام بالعربي هو مجرد اصطلاح. ليش؟ لأن الصناعة، صناعة علم البلاغة، وضعت لإبراز الإعجاز القرآني، إعجاز القرآن الكريم، وهو قد نزل باللغة العربية، زين، وأيضا يساعد على فهم الأحاديث الشريفة، يساعد على هذا كله، يستفيد من عنده البلاغة، يستفيد من عنده الفقيه، الوصولي، النحوي، كلهم، زين. فباقي اللغات نعم تجري فيها جملة من قواعد البلاغية، وهذا يعني قد نطلع عليها أيضا. المطلب الثالث، الغرض في من تدوين هذا العلم، ليش دوين؟ الغرض الرئيسي الذي دعا علماء الأدب إلى تدوين هذا العلم هو الاطلاع على أسرار ودقائق القرآن العظيم، إبراز إعجاز الكتاب المبين بما أودع فيه من بدائع الأفكار، لطائف النكات، من حسن التأليف، براعة التركيب، كل ذلك. المطلب الرابع في وجه انحصار ما يبحث عنه في البلاغة في هذه الفنون الثلاثة. لشنو؟ البيان، معاني، البديع. زين، طبعا احنا عرفنا ان البلاغة تتوقف على ماذا؟ تتوقف عن الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يراد، والامر الثاني شنو؟ الاحتراز عن الاسباب التي تخل بالفصاحة. اما بالنسبة لتوقفه على احتراز الخطأ عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، على اعتبار انه لو انتفى هذا الاحتراز والتوقي والاحتياط وأتي بالكلام كيفما اتفق، يعني من الممكن أن لا يتطابق مع مقتضى الحال. فإذا لم يتطابق مع مقتضى الحال شو يصير؟ تنتفي حينئذ بلاقة، ما يصير في بلاقة. وأما توقفه على الاحتراز على الأسباب المخلة بالفصاحة فتونا الحين شرحناها كلها، ما يحتاج إلى إعادتها. زين، هذا طبعا والذي أيضا ممكن أن يعرف به الأسباب التي تخل بالفصاحة، طبعا علم متن اللغة، هذا علم متن اللغة له مدخلية في أن نميز الغريب عن غيره. فإذا أنت تعلمت علم متن اللغة يعني حفظت سلمت من أحد الأسباب التي تخل بالمفرد من الفصاحة. أيضا علم التصريف، هذا أيضا يساعدك يعني تستطيع أن تعرف به المخالف لقياس الهيئة التصريفية من غيره. علم النحو، هذا ينفع أيضا في تمييز ما فيه ضعف تأليف الكلمة أو تأليف المعنى وتعقيد اللفظ عن غيره. بعدين الذوق السليم والحس المرهف الذي يعين على تمييز المتنافر عن غيره. فنعرف من هذا كله أن من الأمور أو بعض الأمور التي تتوقف عليها البلاغة، زين، هو أمور مدرك بعلوم، يعرف بعلوم وضعت من قبل العلماء، بعضها يدرك بالذوق السليم الذي يحصل. ذوق السليم من أين يحصل؟ يحصل من كثرة الممارسة لكلام العرب. إذا أنت تحاول دائما تستخدم اللغة العربية واستخدم تقرأ هذه الكتب وتحاول أن تطبق، فصارت هناك حاجة ماسة إلى وضع علمين يحترز بالعلم الأول، يحترز به ويحتاط به عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، علم المعاني، وبالآخر يحترز به عن التعقيد المعنوي. فكان الأول علم المعاني والثاني علم البيان، ومجموعهما أطلق عليه، كان في السابق يسمون علم المعاني والبيان، الآن بعدين قاموا يسمونه علم البلاغة الذي يحتوي على هذين العلمين. فالبلاغة اختصت بهذين العلمين، زين، مع أن غير هذين العلمين يعني علوم أخرى تتوقف على غيرها، غير المعاني والبيان تتوقف، لأن الداعي إلى وضع هذين العلمين هو أن نكمل ما تتوقف به البلاغة. لكن باقي العلوم تتوقف عليها البلاغة مثل النحو والصرف، هذه وضعت لأسباب مستقلة غير البلاغة، أسباب أخرى. أيضا كانت هناك حاجة ماسة إلى أن علم نعرف به وجوه تحسين الكلام. بعد أن اتصف هذا الكلام بالبلاغة نحتاج إلى علم آخر، فوضعوا علم البديع بالإضافة لذلك وجعلوه من توابع البلاغة. ختاما يتضح لدينا مما تقدم أمور: الأول منهما انحصار ما يبحث عنه في البلاغة في الفنون الثلاثة، علم المعاني، علم البيان، وعلم البديع. الأمر الثاني، الوجه في كون هذا علم البديع من توابع علم البلاغة، عرفنا ليش، لأنه يعني يحسن الكلام بعد يعني الحاجة، علم نعرف به تحسين الكلام بعد اتصاف الكلام بالبلاغة. الأمر الثالث، أن العلوم التي ينبغي على طالب البلاغة معرفتها هي هذه العلوم الثلاثة. وبذلك نكون قد أنهينا التمهيد، للحين ما بدأنا إحنا، زين، في والمقدمة في علم البلاغة. وإن شاء الله في الدرس القادم سوف ندرس الفن الأول من علم البلاغة وهو علم المعاني طبعا، ونسترسل فيه إلى أن ننتهي منه، ثم علم البيان، ثم علم البديع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.